الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. إيران تؤكد أنها لا تربط مصير شعبها بالاتفاق النووي، وتعلن أن المصالح المشتركة هي أساس علاقاتنا مع الدول الأخرى. طهران تتهم أمريكا والكيان الصهيوني وراء الهجوم السيبراني على محطات الوقود الإيرانية. مقتل 3 محتجين سودانيين والملايين يتظاهرون للمطالبة بعودة الحكومة المدنية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن طهران لا تربط مصير الشعب والبلد بالاتفاق النووي، مؤكدا أن المصالح المشتركة هي أساس علاقة إيران مع الدول الأخرى. وأضاف أمير عبداللهيان: نحن أحد الأطراف في المفاوضات وبقية الدول في الطرف الآخر، لكننا الطرف الرئيسي في ذلك، ويجب علينا أن نرى كيف يمكننا العمل لضمان أقصى قدر من الحقوق والمصالح للشعب الإيراني. واعتبر أمير عبداللهيان أن هناك طريقا واحدا وبسيطا للعودة إلى التفاوض، وهو الموافقة على العودة إلى النقطة التي انسحب منها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. قال نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني إن الغرض من المحادثات النووية القادمة هو رفع الحظر الجائر وغير القانوني الذي فرضته أمريكا على إيران، مضيفا أن القدرات الدفاعية الإيرانية هي شأن يتعلق بأمن البلاد القومي ولا شأن لأي دولة أخرى بها. تفاصيل أوفى حول موقف طهران من استئناف مباحثات فيينا ومجموعة 4+1 في التقرير التالي.
مع ارتفاع منسوب التفاؤل بشأن استئناف مباحثات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1، تشدد طهران مجددا على أن هذه المحادثات سوف تتركز على إلغاء الحظر الأمريكي غير الشرعي على إيران. نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني الذي أكد في مقابلة مع التلفزيون الروسي على المطالب الإيرانية شدد على أن القدرات الدفاعية الإيرانية شأن إيراني خالص يتعلق بأمن البلاد ولا شأن لأي دولة أخرى به.
أود التأكيد مرة أخرى على أن الغرض من المحادثات هو رفع الحظر الجائري وغير القانوني الذي فرضته أمريكا على إيران، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن القدرات الدفاعية الإيرانية هي شأن يتعلق بأمن البلاد القومي ولا شأن لأي دولة أخرى به.
التفاؤل الذي يسود مستقبل المباحثات بين إيران والمجموعة الدولية حاولت الولايات المتحدة تعكيرها من خلال الإعلان عن فرض إجراءات حظر جديدة ضد شركتين وأربع مواطنين إيرانيين. وقد زعمت الخزانة الأمريكية أن حزمة الحظر الجديدة تتعلق بملفات مكافحة الإرهاب وإيران وعدم انتشار الأسلحة. طهران اعتبرت، على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن الحظر الأمريكي الجديد يظهر ازدواجية الإدارة الأمريكية، ويؤكد أن هذه الإدارة ليست محلا للثقة، مؤكدة أن الاستمرار بسياسة الضغوط القصوى لن يقوض تصميم إيران في الدفاع عن أمن شعبها. مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف اعتبر أن الوضع الحالي في الاتفاق النووي هو نتيجة سياسة الضغط الأقصى التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق ترامب ضد إيران، داعيا الإدارة الأمريكية الحالية إلى عدم انتهاج نفس السياسة لأنها أثبتت فشلها.
أبدى زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا قلقهم إزاء ما وصفه بتسارع لإجراءات الاستفزازية من قبل إيران، في إشارة إلى الخطوات التي اتخذتها إيران ردا على عدم التزامهم ببنود الاتفاق النووي. جاء ذلك لدى لقاء جمع الزعماء الأربعة على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، حيث ناقشوا المخاطر الناجمة عن مواصلة إيران تطوير برنامجها النووي بحسب مزاعمهم. ويأتي هذا رغم الانسحاب الأحادي لأمريكا من الاتفاق النووي وإعادتها جميع إجراءات الحظر على إيران وممارستها سياسة الضغوط القصوى وعدم وفاء الدول الأوروبية بالتزاماتها وفق الاتفاق النووي. قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانجي بمناسبة الأسبوع العالمي لنزع السلاح إنه إذا كانت هناك إرادة سياسية فيمكن نزع السلاح النووي في العالم. والخميس الماضي صوتت اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم من غالبية الأعضاء لصالح المقترح الذي قدمته إيران لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في مؤتمرات إعادة النظر للدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. صرح رئيس منظمة الدفاع المدني في إيران العميد غلام رضا جلالي بأن الهجوم السيبراني على محطات الوقود الإيرانية قد نفذ من قبل دولة أجنبية والأمريكيين والصهاينة وفق التحليلات الاستخبارية الأخيرة. جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد جلالي استعرض خلاله مهمات منظمة الدفاع المدني في البلاد ودراسة الهجوم السيبراني الأخير للإخبار خلال في منظمة توزيع الوقود وسبل خفض نقاط الضعف أمام الهجمات السيبرانية ودراسة أحدث إجراءات المنظمة لتوفير الأمان للبنية التحتية السيبرانية. إلى الملف السوداني، حيث قتل 3 متظاهرين سودانيين معارضين للانقلاب العسكري في منطقة أم درمان شمال غرب الخرطوم برصاص عناصر المجلس العسكري بحسب ما أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان. وأضافت اللجنة أن المتظاهرين كانوا يشاركون مع الملايين من السودانيين في تظاهرات مناهضة لانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في المؤسسات السياسية الانتقالية، وأصيب أحدهم بطلق النار في الرأس والآخر بالبطن. وخلال التظاهرات هتف المحتجون شعارات مناهضة للمجلس العسكري وساروا في أحياء العاصمة كما خرجوا إلى الشوارع في مدن مختلفة في البلاد. المزيد حول مليونية 30 من أكتوبر الرافضة للانقلاب العسكري في السودان بالتقرير التالي:
لا يسقط القاتل لغاية ما يسقط البرهان. إضرابنا السياسي عسياننا المدني مفتوح بينتهي بسلطة شعبنا المدني.
وهكذا عبر الآلاف من المواطنين عن رفضهم التام للانقلاب العسكري الذي قام به الفريق عبد الفتاح البرهان. انطلقت جموع المواطنين في كل الشوارع الرئيسة في العاصمة السودانية الخرطوم وسط هتافات تطالب بمدنية الدولة وذهاب العسكر إلى ثكناتهم.
إرادة الشعب ولا لحكم العسكر. 30 أكتوبر الشعب كله تجمع ومستحيل نرضى بالعسكر تاني يحكمنا.
يسقط المجلس العسكري ويتنحى برهان ونحن ضد الانقلاب اللي عمله برهان اللي هو بينكر ويقول إنه ما انقلاب.
وامتلأ شارع الستين بالمواطنين وسط العاصمة الخرطوم لتلتقي الجموع مع شارع أفريقيا في ملحمة تم التنسيق لها بقصاصات ورقية وزعت في الأحياء بعد قطع شبكات الإنترنت وخطوط الاتصال المباشر.
مثلا بيفرض عليه حكومة أسكر، حكومة قهر، حكومة جوع، حكومة ظلم، ما ممكن أنه أنا أكون له كمواطن، لكن أنا كمواطن من حقني طالب إلى أن يسقط البرهان.
الشعب السوداني بأجمعه باختلاف قبائله وسحناته وشكله هو بيرفض كل إجراءاتك وبيحتبرها انقلاب، وحيكون في الشارع مواصل النضال سواء كان بالإضراب أو حتى العصيان أو حتى الخروج في الشوارع لحد ما ترجع الحكومة المدنية اللي اختار الشعب والكنداكات والناس الراكبين راسه.
وفي أم درمان غرب العاصمة الخرطوم استشهد شخصان برصاص العسكر رغم الدعوات بسلمية المواكب، ما يزيد عدد الشهداء إلى 11 شهيدا والعشرات من الجرحى منذ بداية الانقلاب.
مطالبنا إنه حكومة مدنية 100%، ما يجي الليلة البرهان يختار هو داير يجيب حمدوك ولا داير يجيب كامل إدريس، ليه هو منو عشان يختار؟ نحن ما نختار، نحن الشعب السوداني.
وتواصلت الدعوات لاستمرار التظاهرات والعصيان المدني والإضرابات حتى تثبيت دعائم الحكم في السودان بمدنية خالصة.
حصادنا مستمر وفيه بعض الفاصل. إصابة العشرة من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهة مع قوة الاحتلال الصهيوني وسط الخليل. الاحتجاجات الشعبية في مدينة البصرة العراقية تتواصل ضد نتائج الانتخابات التشريعية. مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصا في انفجار بالقرب من مطار عدن جنوبي اليمن. من جديد أهلا بكم. أصيب فتى فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرة بالاختناق خلال مواجهات مع قوة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية. من جهة أخرى أفادت مصادر الصهيونية بوقوع عملية إطلاق نار من مركبة مسرعة على حاجز ميفودوتان قرب منطقة يعبد في جنين، فيما قامت قوة الاحتلال بتمشيط المنطقة. وفي داخل الأراضي المحتلة عام 48 نظم مواطنون فلسطينيون في مدينة حيفا وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، شارك فيها نشطاء وحقوقيون وأسرى محررون. انطلقت الصباح اليوم الأحد مناورة بمشاركة وزارة الحرب الإسرائيلية والعديد من الوزارات التابعة لحكومة الاحتلال، وتحاكي هذه المناورات عدة سيناريوهات لحرب شاملة على عدة جبهات مع اندلاع اضطرابات في البلدات العربية. وتستمر التدريبات طوال أيام الأسبوع حتى الخميس المقبل بمشاركة آلاف الجنود من جيش الاحتلال وقوات الأمن، وستشمل إجلاء السكان من خط الصراع وجبهة المواجهة والتصدي لهجمات إلكترونية والصواريخ المدمرة. ولأول مرة سيشمل التدريب على الجبهة الداخلية تفريق ما سمي باحتجاجات واضطرابات قد تندلع في بلدات عربية والمدن الساحلية المختلطة خلال حرب شاملة على عدة جبهات. أفاد مصدر أمني مسؤول عراقي بسقوط 3 صواريخ من نوع كاتيوشا فجر اليوم قرب المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث تقع السفارة الأمريكية ومقرات حكومية. وقال المصدر إن الصواريخ أحدثت انفجارات في المنطقة دون أن تخلف إصابات تذكر، سوى أضرار مادية لحقت بسيارة مدنية والسياج الخارجي لإحدى الدوائر الحكومية. تتواصل في مدينة البصرة جنوبي العراق الاحتجاجات الشعبية ضد نتائج الانتخابات التشريعية، ولليوم 13 على التوالي لا تزال خيام الاعتصام قائمة أمام مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة، ويطالب المحتجون بالقيام بعملية عد وفرز لأصوات الناخبين بصورة يدوية. المزيد في التقرير التالي.
13 يوما على إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في العراق، ولا تزال رقعة احتجاجات المحترضين تتسع يوما تلو آخر. ففي البصرة جنوب البلاد يواصل المئات من الرافضين للنتائج المعلنة احتجاجاتهم أمام مبنى مفوضية الانتخابات في المحافظة، رافعين شعارات تطالب بعملية عد وفرز لأصوات الناخبين بصورة يدوية، مطالب يقول محتجون قد يرتفع سقفها إلى إلغاء الانتخابات وإجرائها في موعدها العام المقبل.
جماهير البصرة لليوم 13 على التوالي تحتاج وتستنكر وتشجب بشدة قرارات المفوضية العليا للانتخابات. هناك مطالبات عديدة، أولا بإلغاء هذه النتائج المعلنة وإعادة العد والفرز اليدوي، وقد تصل المطالبات في الأيام القادمة إلى إلغاء نتائج الانتخابات.
وبينما تجري المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمليات عد وفرز يدوي لعدد من المحطات الانتخابية في محافظات عراقية عدة، يرى المتظاهرون المعارضون للنتائج إنها انتقائية ولا تتناغم مع حجم المطالب، فهم يصرون على فتح تحقيق بما يصفونه بالتلاعب وتزوير الانتخابات.
بعض المحطات تجري عليها عد وفرز يدوي، وبعض المحطات تاركته. هذا أثار الشك والريبة عند الجماهير الغاضبة على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
قضية التحقيق نصر على ذلك. لماذا؟ لأن الذين زوروا الانتخابات ووقفوا على هذه عملية التزوير وساندوا عملية التزوير، سواء كانوا من الداخل أو من الخارج، يريدون اليوم أو في المستقبل إيجاد فوضى في هذا البلد.
ورغم إعلان مفوضية الانتخابات في العراق بأن 163 محطة انتخابية في البصرة من أصل أكثر من 4000، سيعاد احتساب الأصوات فيها يدويا على ضوء الطعون المقدمة، إلا أن المحتصمين يرفضون التراجع لحين تحقيق مطالبهم كاملة.
لحقت الإمارات والكويت والبحرين بالسعودية وأعلنت سحب سفرائها من لبنان، ودعت السفراء اللبنانيين في أراضيها إلى المغادرة. من جهتها أعربت سلطنة عمان عن أسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية في معرض تعليقها على خلاف السعودية ولبنان على إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الحرب في اليمن. وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إنها تدعو الجميع إلى ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم. وأعلنت السعودية يوم الجمعة الماضي استدعاء سفيرها في بيروت، وطلبت من السفير اللبناني مغادرة أراضيها، إضافة إلى وقف دخول كافة الواردات اللبنانية. ثمن وكيل وزارة الإعلام اليمنية نصر الدين عامر موقف وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن ما يحدث في اليمن باعتباره كان موقفا شجاعا، واعتبر أن وصف قرداحي كان محايدا ولم يأتي بشيء جديد، والعالم أجمع يعلم أنها حرب عبثية. وأضاف عامر أن الغضب السعودي من تصريحات قرداحي جاء نتيجة أنها تعاني من فشل شديد في اليمن، بالإضافة إلى ما تعانيه من أزمات داخلية وخارجية. للمزيد نتابع جزءا من حوار وكيل وزارة الإعلام اليمنية نصر الدين عامر.
وزير الإعلام اللبناني السيد قرداحي في البداية ووصف الحالة ووصف ما يحدث في اليمن بتوصيف محايد، وهو لم يأتي بشيء جديد. يعني العالم اليوم يوصف هذا الحرب أنها عبثية، حتى السعودية هي في موقفها المعلن تدعي وتقول بأنها تريد وقف الحرب، ويتهموننا نحن بأننا من نرفض وقف الحرب. هو دعاهم إلى وقف الحرب، لماذا هذا الغضب الشديد من هذه الدعوة؟ ثم مسألة أن توصف بالعدوان هي توصيف دقيق للحالة بعيدا عن الموقف الرسمي، لكن نحن نثمن بكل بتأكيد مثل هذا الموقف، لأنه شجاع. السعودية معروف أنها يعني لديها سلوك إجرامي وعدواني، وتريد تسكت أي صوت حتى ولو كان سعوديا. خاشقي كان مؤيدا لمحمد بن سلمان ونظر للعدوان علينا، ثم اختلفه محمد بن سلمان ذهب إلى تقطيعه بالمناشير. بالنسبة للموقف مثلا، نحن يعني توصيف معالي الوزير لهذه الحرب بأنها يعني عبثية هو توصيف نعتبره نحن يعني هو توصيف محايد، لم يتبنى توصيفنا نحن. نحن لا نوصف هذه الحرب بأنها عبثية، نحن نوصفها بأنها عدوانية ممنهجة لمصلحة أمريكا وإسرائيل وأنها تريد إخضاع شعبنا، لا نوصفها بأنها عبثية. إذن هذا التوصيف هو توصيف محايد وليس منحاز أبدا. لكن السعودية يبدو لأنها تعاني من فشل شديد، تعاني من أزمة داخلية وخارجية وعلى مستوى الإقليم، تخسر على كل مسارح الأحداث في اليمن، تخسر في لبنان، تخسر في العراق، تخسر في كل مكان على مستوى المنطقة بالكامل تخسر. أيضا لديها فضائح في نفس التوقيت الذي أثارت فيه هذه الضجة، لديها فضيحة ما أخرج إلى الإعلام عبر أحد قيادات الدولة الذي انشق يعني عن النظام السعودي وأخرج المستور، لديها أزمات كثيرة جدا. هنا في اليمن لديها هزيمة ساحقة في محافظة مأرب وتحاول أن تذهب لتفرد عضلاتها على لبنان، حكومة حديثة هنالك وتريد أن تحدث انتصارا. القضية أوسع وأبعد من هذا. الآن تطورت من وجهة نظري القضية إلى أن أصبح عدوانا على لبنان. يحاولوا أن يوجدوا نفس التحالف، البحرين، الكويت، الكذا، يجمعوا تحالف والإمارات لسحب السفراء. الموضوع تعدى كونها يعني تصريحات، التصريح واجه بتصريح.
قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين في انفجار وقع بالقرب من البوابة الخارجية لمطار عدن جنوبي اليمن. وأوضحت المصادر أن قسم الطوارئ بمستشفى الجمهورية في عدن استقبل نحو 23 جريحا معظمهم في حالة خطرة، مؤكدا وصول جثتين متفحمتين. فيما ذكرت المصادر أن سبب الانفجار سيارة مفخخة نوع هيلوكوس استهدفت بوابة المطار، مؤكدة أن هناك عددا آخر من القتلى نقلوا إلى مستشفى أطباء بلا حدود. سيقام معرض لمنجزات الصناعات النووية الإيرانية في طهران قريبا بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، وسيقام المعرض خلال الفترة من 3 حتى 10 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل في مركز الشهيد فخري زادة في مبنى السفارة الأمريكية السابقة بالعاصمة طهران. تمكنت إيران من التوصل إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج دواء لمرض التهاب المفاصل لدى الأطفال، وأصبحت الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج هذا الدواء. المزيد في التقرير التالي. توصلت إحدى شركات العلوم المعرفية الإيرانية إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج العقار الخاص بالتهاب مفاصل الأطفال، واسمه التجاري بيركينرا، وهو عقار يماثل ما ينتج في الخارج لعلاج هذا النوع من المرض.
يحتوي عقار بيركينرا على بروتين أناكينرا المسؤول عن إنشاء رسائل الأمراض الالتهابية، وعن طريق إغلاق هذا الطريق يمنع من إرسال هذه الرسائل، وبالتالي سيقوم كل شعور المرضى بالألم.
تم إنتاج هذا العقار من الألف إلى الياء بشكل كامل في إيران، وهي تحتل الآن المرتبة الثانية في إنتاجه بعد الولايات المتحدة، وتعد النسخة الإيرانية أرخص من الأجنبية بنسبة 40%.
مراحل إنتاج هذا العقار من الألف إلى الياء تمت بجهود متخصصين، وتم إعداد هيكلة الخلايا هنا في الشركة، ثم قمنا بالاستزراع الصناعي للخلايا وإنتاج البروتين المقصود، وأخيراً استطعنا هنا استخلاص الخلايا.
استطاع عقار بيركينرا أن يجتاز كل المعايير الصحية اللازمة لإنتاجه، وهو متاح الآن لجميع المرضى.
يتم إنتاج هذا العقار في إطار قوانين GMP، وحصل على تصديق من هيئة الغذاء والدواء الإيرانية، وهو يتصف بجميع المعايير اللازمة.
وتقوم إيران بتصدير هذا الدواء حاليا إلى عدد من بلدان العالم.
في نفس الوقت مع حصولنا على ترخيص ترخيص بيع العقار في الداخل. استطعنا الحصول على ترخيص آخر لتصدير العقار لدول مثل تركيا وأوكرانيا والفلبين. وفر للبلاد حتى الآن عملة صعبة تقدر بأكثر من نصف مليون يورو.
تحقق دائما إيران قفزات علمية في كل المجالات، وخاصة في مجال صناعة الأدوية وإنتاج العقاقير الطبية واللقاحات، رغم أنها تواجه حظرا ظالما من قبل أمريكا حتى في المجالات الإنسانية. ودواء بيركنرا هو رقم جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات العلمية الإيرانية.
إلى العناوين. إيران تؤكد أنها لا تربط مصير شعبها بالاتفاق النووي، وتعلن أن المصالح المشتركة هي أساس علاقاتنا مع الدول الأخرى. طهران تتهم أمريكا والكيان الصهيوني وراء الهجوم السبراني على محطات الوقود الإيرانية. مقتل 3 محتجين سودانيين والملايين يتظاهرون للمطالبة بعودة الحكومة المدنية في أمان الله.
بريق الكلام.
عيش اليوم في الدنيا عيشة لا تخشى معها الموت يوم غد. جاء في كتاب الشهادة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا ابن آدم، اذكر مصرعك ومضجعك بين يدي الله، تشهد جوارحك عليك يوم تزل فيه الأقدام.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه، عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن، قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار، فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة. حواري محمد. رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية. الحواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس، تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
الحمد لله على سلامتك يا سلمان.
بل الحمد لله على ما حدث. المسلمون في بلاد فارس يا رملة كلها،
وأهلها
يدخلون في الإسلام أفواجا وزرافات، إنهم مثلي متعطشون للحقيقة.
وملكهم يزدجرد
كسرى أهرمازدا وأهرمان ذهب إلى الجحيم مع من تبعه من القادة.
حمدا لله، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
خذي.
ما هذه السرة يا سلمان؟
قبضة من تراب.
ظننتها ذهبا.
أمن عادة اقتناء الذهب يا رملة؟ ثقي أنها أغلى من الذهب.
متى كان التراب أغلى من الذهب؟
عندما يكون من رمس أمي رمهر.
غلبتني يا سلمان.
خبئيه في رتاج الباب، إنه يجمع عبقين، عبق أمي وعبق فارس. أين عبد الله؟
تأخرت بالسؤال عنه.
شغلتني عنه أسئلتك المتلاحقة.
إنه ينام على حشيته. وأخيراً ولدت لك ما تتمناه يا سلمان.
سبحان الذي خلق الذكر والأنثى. أخبريني كيف حاله؟
إنه بخير، لقد بدأ يتعلم قراءة القرآن، لكنه يلثغ بحروف كثيرة لكنه لا يفارق الدار.
الحمد لله الذي وهبني على الكبر غلاما يؤنس وحدتي ويفرج كربتي.
لقد أتيت لك بغلام هنا، فما هو الذي أتيتني به من بلاد فارس؟
ما تبغينه يا رملة؟
الغنيمة. المنتصرون في الحرب يتقاسمون الغنائم، فأين غنيمتك يا سلمان؟
موجودة في الدار.
لم ألمح في الدار إلا رجلا يقبع في فنائه.
هذه غنيمتي.
أتيت بعبد؟
لا 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 لا، بل بضيف عزيز يا رملة، نكرم مثواه ونحسن إليه.
أتيت فارغ اليدين يا سلمان؟
ومتى كان سلمان يأتي بالغنائم في جهاده؟ أحضر العشاء، أظن أن ضيفنا جاء.
ألا تخبرني يا سلمان عن هوية ذلك الضيف؟
القصة طويلة يا رملة، ونحن نتضور جوعا، سأخبرك بها في الغد إن شاء الله.
ما الذي أتى بك إلى داري يا ابن الأقثم؟
زيارة ود وصداقة.
ألا يضاف إليها شيء من الأدم أو حفنة من الدراهم؟
وهل أنت بحاجة إلى مثل هذا يا أبا الدرداء؟
لا والحمد لله، لكننا اعتدنا على مثل هذا منك، وأنت واحد ممن يوزعون عطاءات الخليفة.
إن كان شيء من هذا فهو لأخيك سلمان.
حقا، هو أولى بذلك مني. ذهب إلى الجهاد في فارس وقد تخطى 200 من الزمن. بربك يا ابن الأقثم، سمعت برجل أو رأيت رجلا بمثل سنه وهزاله يذهب مجاهدا إلى بلاد فارس بسيف وحصان؟ أسمعت برجل تصغر الدنيا لديه لترتفع كلمة الحق ويصبح ديدنه الشهادة في سبيل الله؟
أعرف رجلا كهذا.
من؟
أخوك سلمان. أخباره في كل الجزيرة. الكل يتحدث عن حسن بلائه وقوة عزيمته ورباطة جأشه وعن حنكته ودرايته في اقتحام الحصون المنيعة.
سمعت ببعض هذا، لكنني أعلم منذ البداية أن ابن أبي وقاص قائد حملة المسلمين إلى بلاد فارس اصطحبه معه ليأنس بمشورته ويسترشد بحكمته.
ولتعلم أن آخر الحصون المنيعة للفرس أمثال حلوان وبهرسير ونهوند ما كانت لتسقط لولا مشورة سلمان وحكمته.
لقد أبلى في بلاد فارس تماما كبلائه في معركة الخندق. تعلم صنعة الحرب فأتقنها وجعلها في خدمة المسلمين وأهدافهم.
اطمئن، ضيفك في فناء الدار يلاعب ولدك عبد الله. سلمان، وعدتني أن تحدثني عن حاله في صبيحة اليوم، وها هي الشمس تميل إلى الظهيرة وأنت لازلت كتوما.
أتعلمين أنه كان قائدا لحصن بهرسير المنيع؟
أسير مثله تأتي به ضيفا وتتركه حرا في فناء الدار؟
قلت لك إنه ضيفي.
لم أستوعب ذلك، أهي أحجية يا سلمان؟
بل قصة مثيرة.
هل رويتها لي؟
اسمعي، من ده هذا؟
لحظة، أظنني سمعتك تتلفظ بهذا الاسم سابقا.
هنا بيت القصيد. تذكرين فيما رويت لك أنني صادقت فتى في جبال أصفهان يدعى منده بن مهران؟
وأذكر أنك حدثتني كيف اهتديت من خلاله إلى معلمك سعد،
وبعدها توصلت من خلال ذلك المعلم إلى مرشدي لحقيقة الراهب عبد الله الموصلي.
لا زلت أذكر ذلك، ولكن ما علاقة ضيفك منده بكل هذا؟
لقد امتلك منده بن مهران جذوة من الإيمان كما امتلكت، لكنه لم يستطع من خلالها الوصول إلى الحقيقة كما وصلت، وكانت تلك الجذوة ممزوجة باسم صديق يبحث عن الحقيقة في جبال الموصل اسمه سلمان.
يعني به أنت؟
نعم، وعندما توفي منده أورث تلك الجذوة الإيمانية لولده هرمز الذي أورثها بعده لولده منده، ذلك الذي يقيم في دارنا الآن.
ولكن ما علاقة منده هذا بك وبحصن بهرسير وبالجذوة التي تتحدث عنها يا سلمان؟
رويدك يا رملة، ألم أقل لك إنها قصة مثيرة؟ اسمعي، عندما وصلنا إلى حصن بهرسير وكان أمنع الحصون في أصفهان، جاءني أمر بالتقدم إلى أسفله ففعلت، وناديت حاميته بقولي: يا أهل بهرسير، أيها المتحصنون داخل الحصن، أنا سلمان، كنت رجلا منكم فهداني الله للإسلام، وكنت جاهلا فعلمني الله بالإسلام. دعونا نحتكم إلى العقل والمنطق ونحقن الدماء.
كنت تقوم بما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المواقف؟
نعم، وقد كررت ندائي 3 أيام متوالية.
وبعدها
خرج منده هذا من الحصن إلي، ثم حدق بي طالبا تكرار ما ناديت به ففعلت، فازداد تأملا ودهشة ووجوما، فأيقنت عندها أن لديه سرا وأن شيئا ما يربطني بهذا السر.
وهل أفشى لك بسره يا سلمان؟
بالطبع، فقد استوقفه ما جاء بندائي حين أقول: أنا سلمان، كنت رجلا منكم. عندها روى لي ما حمله أبوه عن جده، فأجبته بأنني الإنسان الذي تبحث عنه. عندها ضمني وبكى وعرفني عن نفسه، ثم قال: أسدي إليك الخدمة التي تطلبها فاقترح، قلت: تساعدنا على دخول هذا الحصن واستسلام حاميته حقنا للدماء. وهكذا كان. فإذا بهريسير ونهواند وكل القلاع المتبقية ليزد جرد في قبضة المسلمين.
حقا إنها قصة مثيرة، ولكن ما الذي دفعه للمجيء إلى هنا؟
أبى إلا أن يرافقني لأعلمه ديننا وينفذ وصية جده لأبيه التي يقول فيها: يا بني، إن صادفت رجلا من هذه الديار اسمه سلمان فاتبع.
أراك توضب حوائجك يا أخي، إلى أين يا سلمان؟
إلى المدائن.
ألا يطيب لك المقام في المدينة؟
بلى والله، ففيها من أحبه، قبر الرسول وبيت علي.
ما يدفعك إلى الرحيل إذن؟
هوى في نفسي للمدائن التي تجمع بين بلاد العرب وبلاد فارس.
ألا توصيني يا أخي وأنت واحد من آل بيت النبوة؟
أوصيك بتقوى الله والورع عن محارمه.
زدني يا سلمان.
أوصيك بالذي آخاه الرسول وجاوره في الكساء وفداه في مكة. أوصيك بالذي هو من رسول الله بمنزلة هارون من موسى. الذي يطرق الباب في أول هذا الليل؟ من؟ ابن الأقثم؟ تفضل تفضل. ما الذي أتى بك في هذا الليل؟
5000 درهم.
ما بها؟
عطاؤك، ألا تريده؟
أعطيه لمن يحتاج إليه.
لا أعلم إنسانا أكثر منك حاجة إلى عطائه في هذا الجوار.
ابحث تجد.
يا أبا عبد الله، ترفض 5000 درهم؟
قلت لك أعطيها لمن يستحقها.
قسما لا أرجعها، ودارك على الحال التي أراها، خاوية إلا من طاولة وحصير.
هكذا يمضي المخفون.
من أين تأكل؟
مما يبعثه الله في الأرض من بقول ونبات. ألم تسمع قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون.
صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم.
ومن أين تلبس؟
قطعة قماش أستر بها جسدي وأتقي بها من حرارة الشمس. عد يا ابن الأقثم، عد يا ابن الأقثم بما أتيت به إلى بيت المسلمين، فإن لنا فيما نزرعه ونبيعه معاشا وكفافا.
حالا سأفتح. من؟ ابن الأقثم؟ أراك تتردد إلي، ما الأمر؟
اطمئن، لا أحمل عطائك.
إذن لا حاجة بي إليك.
تبا لك يا أبا الدرداء، أهكذا تستقبل ضيوفك؟
ادخل. ما الذي أتى بك يا ابن الأقثم؟
خبر أزفه إليك، افتح الكوة وانظر إلى الخارج.
ما هذا؟
هذا الذي أتيتك به.
ما الذي حدث حتى احتشدت الناس بهذا الشكل، كبيرها وصغيرها؟ انظر، الخليفة عمر يسير بين الجموع. إلى أين يتجه يا ترى؟
إلى تخوم المدينة.
وما يفعل هناك؟
يستقبل القادم من المدائن.
أي قادم هذا حتى تكون له مثل هذه المنزلة الرفيعة؟ تحتشد الناس له ويخف الخليفة لاستقباله.
إنه أخوك سلمان.
أخي سلمان؟
نعم.
عاد إلينا؟
أجل أجل، وقد أمر الخليفة عمر أن ينادى الناس لتخف لاستقباله.
يا لنوم المقيت الذي أخفى عني هذه الحادثة.
ولهذا أتيتك مذ وجدت بابك موصدا لأخبرك بالحدث.
أصبت فأجدت، أنا أولى الناس باستقباله.
هذه قصعة من اللبن وأخرى من التمر يا سلمان. لقد نفد اللبن من القدر ونضب التمر من الحوص. علك سمعت يا أبا عبد الله.
ما الذي تريدين قوله يا رملة؟
ما أود قوله هو أنني كنت أخشى أن أصل إلى يوم نجوع فيه، وقد صدق ظني.
يا رملة، من كان يملك مثل هذا اللبن وهذا التمر لن يعرف الجوع أبدا.
لقد نفدا، ألم تسمعني؟
سيرزقنا الله غيرهما.
لو كنت تقبل العطاء الذي يأتيك ما كنا على هذه الحال.
هذا أمر بحثنا فيه سابقا يا رملة. يكفيني أسوة برسول الله أن أراه يكتفي بالتمر واللبن أياما كثيرة.
على رحلك، ولكن ما الذي يريده الخليفة منك يا سلمان؟
لا أدري، لكنني علمت أنه يريدني بأمر مهم.
عله يريدك في فتح جديد من فتوحات المسلمين.
لا أظن ذلك، لقد فتحت بلاد الشام ومصر ووصل المسلمون إلى عمق فارس.
إذن يلومك لعدم تقبلك عطاءك.
أيلام صاحب حاجة وخاوي بطن؟
ونحن على قاب قوسين أو أدنى مما ذكرته يا سلمان.
غدا إن شاء الله سأرفق الشاة شاة أخرى وأكد في شغل الحوص فيزداد مكسبي من التمر.
محال أن أخرجك من دائرة التقشف وشظف العيش.
بل محال أن أدخلك إليها.
هذا عبد الله أقبل، لنهيئ للشاة الماء والكلاء.
لتقر عينك، أتعلم؟ عين أخوك واليا على المدائن يا أبا الدرداء.
منصب أقل مما يستحق.
وأخيرا أصبح لرملة دار إمارة وخدم وحشم، وغدا ستملك الضرع والحرس والقصر والجواهر.
كفاك هذيانا يا امرأة.
أقول الحقيقة، لنا في حال ابن الجراح في بلاد الشام، ابن العاص في مصر، وابن الوقاص في العراق، خير مثال على صدق ما أقول.
لكنك تتحدثين عن سلمان يا امرأة.
ألم يوله الخليفة إمارة المدائن؟
نعم.
والإمارة تبعث الرزق وتجود بالنعم.
إلا مع سلمان.
أتراه طلق الدنيا ثلاثا كابن أبي طالب؟
نعم، ولم تغير الإمارة فيه شيئا.
أعرفك جيدا، تحاول إقفال باب النعمة في وجهي.
لأنك تحاولين الولوج فيه ولعب دور ابن آوى في فرائس الأسد.
وهل هذا ما يناقض الإسلام بشيء؟ لازلت أذكر كلام أخيك سلمان مذ حضر إلينا ذات عشية وكنت في زهدك المقيت، فأنبك وقال: لم يأمر الإسلام بهذا يا أخي، إن لبدنك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولورثتك عليك حقا.
لكنني سمعته يحدثني في مكان آخر فيقول: ليحمل أحدكم من الدنيا زاد راكب. أتجدين في الزرع والضرع والخدم والحشم زاد راكب يا عفراء، أم حمولة قافلة من الجمال؟
مستوليت الإمارة يا والدي، وأنا أشهد أمورا أحتار في كنهها وتفسيرها.
أية أمور يا عبد الله؟
أمر ذلك السارق الذي خرج لتوه من دارك.
ما به؟
تمنحه أعطية لسرقة احترفها بدلا من أن تقيم عليه الحد وتقطع يده.
أسمعت حجته؟
سمعتها، لكن أمر الله واضح، السارق تقطع يده.
اسمع يا بني، هذا رجل أهمله حاكمه فجاع فسرق. أيلام رجل سرق لحاجة يأكلها؟
إذن أنت تبيح السرقة؟
بل أصنف السرقة تماما كما صنفها علي بن أبي طالب، فأجعلها صنفين: سرقة عن مهنة وسرقة عن حاجة. فأما السارق عن مهنة فيقام عليه الحد وتقطع يده كما جاء في كتاب الله تعالى.
والسارق في حاجة؟
تقطع رقبة حاكمه لسوء تدبيره في رعيته.
ولهذا أعطيته أودا يقيه العوز والجوع.
خشيت يا بني على عنقي من النطع والسيف.
كنتم مع حواري محمد،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال وليد بيت الله الحرام الإمام علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. من غرر الأجوبة: قال الأصبغ بن نباتة: أتى ابن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: خبرني عن الله عز وجل، هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى عليه السلام؟ فقال عليه السلام: قد كلم الله جميع خلقه، برهم وفاجرهم، وردوا عليه الجواب. فقال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه فيكم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقد أسمعهم كلامه وردوا الجواب عليه، كما تسمع من قوله تعالى: قالوا بلى، وقال لهم: إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم. فأقروا له بالطاعة والربوبية، وبين الأنبياء والرسل والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم، فأقروا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك: شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا الدين وهذا الأمر والنهي غافلين.
دربي وأطباق ليل النوى والرحيل وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب خطير. إلهي أغثني فقد طال دربي وأطبق ليل النوى والرحيل. وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل. أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاعي قليل. أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاعي قليل.